بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قبل ما ندخل في مسائل الصيام، أحب أن أدخل في مقدمة صغيرة حول الآية المباركة التي ذكرت فرض الصيام. ما أخذ من وقتكم كثير وما أذيكم إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. أولا، الصيام، قبل ما ندخل، شنو يعني الصيام في اللغة العربية؟ الصيام يعني الإمساك، يعني الامتناع، يعني أكثر اللغويين يقولون الإمساك. فالإمساك يقول مثلا في عند العرب معروف هذا القول، يقولون صامت الريح. صامت الريح يعني سكنت وركدت وهدأت، امتنعت عن الهبوب على عهدها. أيضا مريم عليه السلام تقول: نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، لكن ذكروا إمساك عن الكلام هنا. تمام؟ هذه إذن في اللغة. وأما في الشرع، وهذا يرتبط بكل المسائل اللي راح تجي، في الشرع الصيام هو إمساك، إمساك عن أشياء مخصوصة، مو عن إيه يعني، على وجه مخصوص. هذا هو معنى الصيام في الشرع. ممن هو على بعضها هالشكل، عرف الصيام وأقره بفقهاء آخرون، ممن هو على صفات مخصوصة. إذا هو إمساك، هذا في اللغة العربية هو الإمساك. بحسب اللغة، اللسان اللغويين، الصيام بشكل عام هو الإمساك. في الشارع إمساك، بس مو أي إمساك، عن أشياء مخصوصة. هذا نسميه شنو؟ المفطرات. تمسك عن المفطرات، يعني مو عن الأكل فقط، عن عدة أشياء مثلا. شيء يرتبط بالعقل كالكذب على الله ورسوله وكذب العقائد، يعني شيء يرتبط بالجسد، تمام، شيء يرتبط بسائر الشهوات الأخرى، شيء يرتبط بممارسات إنسانية معينة، هذه لابد كلها تنم تمسك عنها. أشياء مخصوص على وجه مخصوص، يعني مو مجرد امتناع لا لغرضا، وإنما لابد من نية، مثل ما راح يبين، لابد من قوة فيها، لابد من توحيد، لابد من وقت خاص. إذا هي شنو؟ إمساك في على وجه مخصوص، لها وجه معين، مو إمساك عام. ممن هو على صفات مخصوصة، يعني الصيام هذا الإمساك عن الأشياء ليس من أي ذات، وإنما ممن توافر فيه شروطا سوف نذكرها. يكون طاهر، طاهر من جنابة، طاهر من الحيض، يكون حاضر غير مسافر، يكون في عقله ووعيه، يكون قادر على الصيام، لا يمنع مرضه إلى آخره. تمام؟ إذن هذا التعريف سوف هذا التعريف مصداقه كل هذه المسائل اللي راح تجي. كل المسائل اللي راح تجي إنما هي الواقع تحتملها هذه العبارة. كل المسائل اللي راح تجي ترتبط بالأشياء المخصوصة، مفطرات، ترتبط بهذا الوجه المخصوص، تتوقف بهذه الصفات المخصوصة من الممسك الصائم. هذه ثلاث قضايا رئيسة تتناولها المسائل القادمة. الآية المباركة تقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شنو يعني لعلكم تتقون؟ ولماذا فرض الله الصيام؟ لأجل التقوى. وتقوى الله طبعا معنى كبير وضخم. وعلى كل حال، طرق التقوى ووسائل أساليب التقوى كثيرة. الآن جعل الله من أهم الوسائل والأساليب التي جعلها مقدمة للتقوى مسألة الصيام. ك
كمقدمة صغيرة نريد أن نقول أن في هذا الوجود عندنا عالمين، شيء نسميه بعالم المجردات، العالم المطلق صح التعبير، وإن كان الإطلاق هنا أيضا متفاوت له درجات متفاوتة على نحو التشكيل. وعندنا عالم، هذا عالم الماديات. الإنسان في عالم الماديات ما دام هناك مادة، يعني هناك محدودية، المادة محدودة. ما هي المادة؟ المادة هي الشيء الذي يشغل حيز من الفراغ، يشغل حيز من الزمن، يشغل حيز من المكان، من الزمان، صح ولا لا؟ إذن هناك محدودية في عالم المادة، بينما في عالم المجردات لا محدودية، هناك قوة مطلقة، هناك قوة رحمة كبيرة في عالم المجردات. الإنسان ما دام في عالم المادة فهو محدود، إذا يريد أن يقبر نفسه ويحجم نفسه فليبقى في عالم المادة. متى يستطيع أن يتصل بعالم المجردات؟ عالم المجردات يعني شنو؟ يعني المطلق الذي لا حدود له سبحانه عز وجل والله جل وعلا. ثم إن هذا الإطلاق يتفاوت من بعد الله جل وعلا، الصادر الأول الذي انطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، أول ما خلق الله نور نبيه كذا، هذا الحديث متفق عليه في المسلمين. وهذا القوة والحقيقة المحمدية أيضا في قواها مطلقة بحدود معينة تناسب هذا المخلوق الجليل الكبير. يعني هو الله جل وعلا لا حدود لها إطلاقا بلا حدود بلا قيود، وأيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة المحمدية تمتلك من الإطلاق بما قدره الله لهذه الحقيقة أن تكون. من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير المجردات أيضا، طبعا نور النبي الذي يتمثل في أهل بيته لأمة الأطهاء، ثم الملائكة والأنبياء والصالحين، هذه كلها الأرواح على كل حال المجردة لها من القوى ما لا تمتلكها المادة. الإنسان عليه أن يتصل إذا أراد أن ينطلق، إذا أراد أن يتقوى، إذا أراد أن يبقى ويخلد ويخرج من هذا الحبس المادي، عليه أن يتصل بعالم المجردات. كيف يتصل بعالم المجردات؟ طبعا خالق عالم المجردات هو الله جل وعلا. هذه كأنما طريق للاتصال بالله جل وعلا. عالم الحس حبس وحجاب أمام الإنسان لكي يتصل بعالم المطلق. ما دمت حابسا نفسك في عالم المادة أنت محدود، أنت محدود، لا تستطيع أن تتصل بهذا العالم إلا إذا استطعت أن تتجرد شيئا فشيئا فشيء عن هذا العالم. لاحظوا مثلا نبي الله موسى صلى الله عليه لما أراد له الله جل وعلا أن يناجيه ويكلمه تكليما تأكيد، مفعول مطلق التأكيد، يعني أراد أن يكلمه كلام حقيقي، اتصال مباشر بين الله جل وعلا وبين عبده موسى. بماذا أمره الله جل وعلا؟ بالصيام. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ما صار موسى مهيئا لمناجاة الله والاتصال بالله ولمكالمة الله جل وعلا تكليما واقعيا مباشرا إلا من خلال الصوم. فهذا الصوم 30 يوم تجرد فيها موسى صلى الله عليه عن كل جواذب عالم الحس، راح انعزل، لا شهوات بطنية لا شهوات جسدية، لا أبدا أبدا، تجرد بالتدريج، تجرد عن عالم الحس، استطاع حين ذاك أنه يتصل بالله جل وعلا. وهذا ثم أتممناها بعشر، يقولون شنو؟ لماذا أتمها الله جل وعلا بعشر؟ طبعا أمره الله، لاحظوا أمره الله بكم بالصيام؟ كم يوم؟ 30 يوم. لاحظوا هنا الدقة أيضا في أمرنا نحن بالصيام 30 يوم، هذه لها خصوصية أيضا، ووارد في بعض الروايات تعليل للثلاثين يوم. فأمره الله بالصيام والتجرد عن جواذب عالم الحس 30 يوم، موسى سلام الله عليه كما في الروايات بعد 30 يوم من الصيام وما كان يفطر مثلا إذا سمح له شرع الله بالإفطار، ما أدري لكن شرع موسى شنو كان، هل هو صوم صال أو ما كان يفطر إلا على الأعشاب حشائش الأرض، يعني الأعشاب ربنا قال الأعشاب الصالحة. بعد 30 يوم جاء الموعد الإلهي، فأراد موسى يتكلم أحس بما يسمى بسنه خلوف ثم الصائم، والصائم دائما كلنا كان صيام إن شاء الله كون في فم الإنسان رائحة معينة أو طعم معين، صح ولا لا؟ نبي الله موسى لرهافة حسه ولأنه كان يكره هذا الطعم مثلا مو الطعم المعتاد، خاف أن يبرز شيء من كراهية هذا الطعم أو كذا في فمه عند المناجاة، فسوى راح أخذ شيء من حشائش الأرض واستاك بها حتى يغير من، أخذ نبت طيب لعله طيب الرائحة استاك به. الله جل وعلا قال لا 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 ارجع ارجع ارجع، انت ارتبط بالأرض مرة ثانية، ارجع صم مرة ثانية 10 أيام على الأقل، أريد هذا الخلوف، أريد هذه رائحة الصوم، رائحة التجرد أريدها. ثم أتممها بعشر فتم ميقات ربي، الآن وصل إلى التمام، وصل إلى الكمال بعد هذه 10 أيام. فإذا هذا التجرد من عوالم الحس هو الذي هيئ نبي الله لأن يكون الكليم بحق سنة الله عليه. عندنا في الروايات أنه بعض الأصحاب يسأل الإمام أنه لماذا 30 يوم من رسول الله الإمام الصادق على ما في بالي، فقال الإمام لأن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة الممنوعة بقيت في بطنه 30 يوما، ففي بعض الروايات أن الله فرض عليه الصيام 30 حتى يعوض عن 30. الأكل عندما يبقى عندما يدخل جوف الإنسان تبقى تأثيراته. عندنا في الروايات أنه الذي يشرب الخمر عزكم الله أبعان الله وإياكم عن كل سوء، تبقى الأرض تئن من أعزكم الله من بوله 40 صباحا كما في بعض الروايات. طبعا خباثة الأطعمة تختلف بين صنف وصنف. الآن أي شيء ممنوع يبقى في باطن الإنسان يبقى فترة، لأن هذا يتحلل يروح إلى الأوردة يروح إلى الأنسجة ولا لا، يتحلل يتوزع في جسم الإنسان، هذا له آثار، هذا له آثار، أجسامنا تبتني على ما يدخل في جوفها. فالله جل وعلا يريد الطيب، يريد أن نتجرد من أدران الدنيا حتى نستطيع في الأخير أن ننال هذه الجائزة الكبرى، الصوم لي وأنا أجزي به. فالتجرد إذن شيء مطلوب، كثير من الأشياء التي قد تدخل إلى أجسادنا تمنعنا في الواقع من العروج إلى الله جل وعلا، كثير من الأدعية لا تقبل لا تسمع لا تستجاب، كثير من الصلوات لا تقبل لا ترتفع عن هذا السقف الذي تصلي تحته نستجر بالله. نعم الذنوب التي تحمس الدعاء، اللقمة قد تكون ذنبا باطنيا وأنت لا تدري، إن المرء ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم حتى رزقك يمنع بالذنب. الآن نحن نسأل الله أن نكون من المتشرعين والمتدينين إن شاء الله ما نقترب من الحرام، لكن أنت لا تدري لعله يوم من الأيام واحد يدعوك على مائدة وفيها طعام مشبوه، مش مدريك أنه هذه الدجاجة فعلا مذبوحة على الطريقة الشرعية أو لا، ظاهرا حلال أن تأكلها طبعا ليس عليك إثم، لكن لو كانت هذه الدجاجة أو اللحمة أو غيرها غير شرعية التذكير، أثارها الباطنية أثارها الوضعية أثارها المعنوية راح تثبت. الآن أنت خذ شيئا من السم نستجره بالله وأنت لا تدري أنه من السم، أكل شيء مسموم ما تدري، عليك إثم ما عليك إثم، ولكن قطعا آثار السم تترتب في جسدك. الأشياء التي هي غير مرضية من قبل الله تأثرها على الروح، الروح تبقى محبوسة بإسار الجسد وبإسار المادة، ما لم تلتزم لله جل وعلا بهذا الصيام أنت على الأقل تسعى، كلفك الله بهذا الصيام حتى تحاول أن تتخفف قدر الإمكان. صحيح إن عندنا ممكن 10 ساعات 8 ساعات في الليل ندق فيها ذاك زين، لكن مع ذلك لا أقل مرة عليك فترة نهارية التزمت فيها. هذا الالتزام بذاته أولا له أثر على الروح، ثم كل ما طالت فترة الامتناع عن هذه الجواذب المادية روحك سوف تشف، راح يصير نوافذ الروح نحو المطلق والتعلق بالمجردات راح تصير فرصة عندها أكبر وأقوى. حينها تستحق الجائزة الإلهية، الصوم لي وأنا أجزي به. هذا حديث عظيم أيضا. شنو يعني الصوم لي وأنا أجزي به؟ الآن نحن نصلي ونحج ونزكي ونخمس ونأمر بالمعروف ونأتي بكل الواجبات وننتهي عن المنكرات إن شاء الله، لكن في كثير من الأحيان الصلاة مثلا أو الحج قد يداخل الإنسان في أثناء أدائها بعض الرياء، نستجير بالله، بعض الشرك الخفي، بعض حب الظهور والتظاهر. وكثير من الأحيان الإنسان ما يقوم بالعمل رياء، هو مخلص لكن يحب أن يمدح مثلا، يحب أن يمدح. يعني مثلا أصلي وأنا مخلص لله في صلاتي، ما صليت إلا لوجه الله فقط وفقط، تمام، وأصلي بخشوع وتروي مثلا وبصورة جيدة ومتكاملة، لكن يعجبني أحيانا أنه يقال أنه فلان تلك فلان يصلي ممتاز، يعجبني ولا لا؟ يعجبني. بينما الصوم امتناع وإمساك خفي، أنت تصوم أيام في حياتك حتى ما حد يدري عنك. الصلاة حركات جوارحية ظاهرة، بينما الصوم أبدا غير ظاهر، لعله لا يعلم به إلا ربك سبحانه. فالخلوص في الصوم خلوصه واستخلاصه لله واضح جدا، مو مثل العبادات الأخرى التي قد يشوبها شائبة أحيانا. لذلك شنو؟ الصوم لي. في العبادات الثانية إذا أحد امتدحك عليها أخذت بعض الجزاء ولا لا؟ فما خلص الجزاء من الله جل وعلا في العبادة الثانية. إذا أخذت جزاءك وأنت فرحت بهذا الجزاء أحيانا هذا بعد يعني، بينما في الصوم جزاءك فقط من أكرم الأكرمين سبحانه، مستخلص عند الله جل وعلا، مذخور كله 100% عند الله جل وعلا. ليش؟ لأنه ما شابه سائبة أبدا. الصوم لي وأنا أجزي به. إذن هذا مقدمة ما أريد أطول فيها، وإن كان عندي أمثلة أخرى على فوائد الصوم وآثاره على الروح وعلى النفس وتجرد هذه النفس وقدرتها على التلقي حين ذاك والاتصال بالخالق بالمطلق بكل قوى الوجود. بعد ذلك هذه النفس لو استطاعت فعلا أن تستثمر رمضان فإنها سوف تفوز بجائزة الله إن شاء الله. نعم، يعني يمكن لعل بعض العلماء يقول أنه أساسا السبب الرئيس في تنزل القرآن في شهر رمضان هو هذا، وحي الله جل وعلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله ويبقى متنزلا دائما على البشر في شهر الصيام، لأن الناس في مثل هذا الشهر يكونون أكثر استعدادا وأكثر تلقيا وأكثر صفاء وأكثر تجردا مع الصيام. ولهذا القرآن رمضان طبيع القرآن، عندما تقرأ أكثر من قراءة القرآن ثوابك أعظم، قدرتك على الاستفادة من القرآن وإعمار القرآن في داخلك وإعمار قلبك بالقرآن يكون مع نفس مجردة وبقدر الإمكان مرتفعة عن جواذب المادة، جواذب الحس الغليظ، هذا راح تصير فائدة عامرة إن شاء الله. نسأل الله يفيدنا بهذا الشهر وأن لا ينسلخ عنا إلا بغفران ذنوبنا وبنيل الجائزة الإلهية الكبرى إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.